الله عنه ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الله وعلى محمد
وآل محمد. ويلاحظ عليه بأنه إما أن لا تكون صحيحة محمد بن قيس تامة الدلالة، أو أنها تامة الدلالة. فإن لم تكن تامة الدلالة من باب أن الرد من باب أن الأخذ أعم من الرد، فلا حاجة حينئذ للطرح أو التأويل، إذ هي غير تامة الدلالة من الأساس. وإن كانت تامة الدلالة فلا بد من الأخذ بها، ولا معنى للطرح أو التأويل، وذلك لعدم تمامية الأدلة الثلاثة المستدل بها للقول الأول. والمتحصل أن القول الثاني هو التام، فمجرد الرد لا يمنع من لحوق الإجازة. وإن لم تتم صحيحة محمد بن قيس، إذ يكفي للصحة العموم، فإن العقد لا يرتفع بمجرد رد المالك، بل هو باقي في وعاء الاعتبار. فلو لحقته الإجازة شملته العمومات. ومن هنا قال سيدنا الخوئي مؤيداً السيد اليزدي في ترجيحه للقول الثاني: فالمتحصل أن ما أفاده السيد الطباطبائي، يعني اليزدي، من أن الرد قبل الإجازة لا يوجب بطلان المعاملة، ولا يرتفع به موضوع الإجازة، هو الصحيح. جيم 36 صاد 497. تم الكلام في هذا التنبيه الثالث. تطبيق؟
نعم.
نعم. طبق. الثالث: من شروط الإجازة ألا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. هذا القول الأول. الآن هذا من الشروط، استدل له بأدلة ثلاثة.
الدليل عليه هذا الأول بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به وليس فقط ظهور الإجماع، بل التصريح بالإجماع في كلام بعض مشايخنا، ونقلنا كلام السيد المجاهد. دليل الثاني أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، تمام، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، صار طرف، ولا لا معنى لأن يقول تشمله الآية أوفوا بالعقود، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما، وقد تقرر هذا كل المقدمة الأولى. الآن الثانية، وقد تقرر أن من شروط الصيغة ألا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة، وهذا رددنا عليه بأن الإجازة ليست طرف وليست شطر للعقد. هذا دليل ثالث، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. فتأمل، هذا الذي أجبنا بثلاثة أجوبة مستفادة من كلام السيد يزدي. الآن بدأ في القول الثاني وهو عدم اشتراط عدم الرد في صحة الإجازة، بل تصح الإجازة ولو سبقها الرد، والدليل على ذلك صحيحة محمد بن قيس. نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، اللهم إلا أن يقال، هذا الإشكال، إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفاسخ. فالرد الفعلي لا يكفي، لا بد من إنشاء الفاسخ، هذا إن قلت. ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصول الفسخ في العقود اللازمة بالفعل، فلو وطأ المولى جاريته انفسخ البيع، ولو اعتق عبده الذي هو فعل انفسخ البيع، فكذلك في المقام في بيع الفضولي، فلو فعل فعلان هذا المولى كأخذه للجارية انفسخ البيع. يدفعه، هذا إن قلت، قلت يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفاسخ أي فعل، ليس أي فعل، بل الفعل الذي هو من لوازم ملك، مثل الواط، مثل ولا يلزم أن الواط فعل حراما، فحتى لا يقال بفعله الحرام ويصحح عمله لأصالة الصحة في عمل المسلم، لا بد أن يقال أنه رجع الملك إليه آنا ما، فصار الوطء في ملكه والعتق في ملكه، هو فعل لوازم ملك المبيع كالواط والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع. أما مجرد الأخذ فهذا لا يمنع من أنه ملتزم بالبيع، ومع ذلك أخذ المبيع من باب المطالبة بالثمن، وهذا التصرف ليس حراما عليه لأنه من باب المقاصة، أنا لا أدفع لك الثمن حتى المبيع حتى تدفع لي ثمن.
فإذا سلمه بعض
طلال من
الجارية
ما قل لي سلم، ما الباع ما سلم، ابن هذا العاق لأبيه هو الذي دفع الجارية، وذاك ذهب وفرح وطأها وأنجب منها ولدا، مو معلوم هذا الكلام، من قال أن أخذ فلوس؟ وين وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ هاي لا، هذا الكلام كله لعله أخذ الجارية من باب المطالبة بالثمن، هذا الاحتمال ذكرناه.
إنه
للعقد
بعد استمن للمشتري،
فهي وش درانا انها طال؟ ما نعلم نحن، ما في دلالة في الرواية انها اعطى الولد او اعطى من، مو معلوم. فيكفينا الاحتمال لرد الاستدلال، نقول لعل الاب حينما اخذ الجارية لاجل مطالبته بالثمن، لا انه يفسخ البيع، هذا الذي نريد ان نقوله. فيه الرواية فلوس. إذا لماذا يطالب؟ لعله حينما تنازع معه، لعله يريد النقود والفلوس، مو معلوم، غير واضح المطلب. شوف الرواية موجودة في صفحة 353، هل فيها دلالة ان المالك سلم المال؟ نعم، لو سلم المال واضحة الدلالة صح، يكون هذه المنازعة رد. بعد ما في مجال، ما فيها اي دلالة ان دفع. اقرأ الرواية 60 مرة اذا وجدت قرينة جزاك الله خير، وإلا لو كانت واضحة أنه سلم بعد خلاص تكون الرواية تامة الدلالة على أنه حصل الرد، ومع ذلك أجاب والإمام صحح الإجازة. وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفاس، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤول. أجبنا عن ذلك الآن، قلنا ما نحتاج إلى تأويل إذا تمت الدلالة، بعد لا نؤول لأن الأدلة الثلاثة غير تامة من الأساس. هذا إلى أنه لا نحتاج حتى للصحيحة لتتميم صحة البيع كما بينا. التنبيه الرابع، والكلام فيه في نقطتين. النقطة الأولى، هل الإجازة حكم شرعي أو حق؟ هل الإجازة حكم شرعي أو حق للمالك؟ وقد أشرنا في أول الكتاب للفرق بين الحكم الشرعي والحق، فذكرنا أن الحكم لا يقبل النقل والانتقال، وأن الحكم لا يقبل الإرث بخلاف الحق، فيقبل البيع ويقبل الإرث. فهنا نقول، هل الإجازة حكم أم أنها حق؟ أفاد المصنف بأن الإجازة حكم شرعي وليس حقا، ولذلك فإذا مات المالك قبل إجازته لم ينتقل حكم الإجازة للورثة، وإنما الذي ينتقل لهم المال وليس الإجازة. ويمكن الاستدلال على أن الإجازة حكم بأدلة ثلاثة. دقق مولاي، كافي اللي مضى من العمر بدون تحقيق. أشار المصنف لدليل واحد فقط. الدليل الأول، عموم الناس مسلطون على أموالهم. بدعوى أن مقتضى دليل السلطنة هو ترتب مجموعة من الآثار والأحكام الشرعية على ثبوت حق السلطنة للمالك على ماله. ومن جملة الآثار المترتبة على السلطنة هذا الحكم الشرعي، وهو أن له أن يبيع ماله، أن له أن يجيز البيع الفضولي الواقع على ماله. وإلى غير ذلك من الآثار. إذن فالسلطنة تترتب عليها مجموعة من الآثار والأحكام الشرعية، وهذه الأحكام من جملتها الإجازة. ويلاحظ عليه بأنه سلمنا بترتب مجموعة من الآثار على السلطنة، لكن هذا لا يدل على أن هذه الآثار أو جميع الآثار تكون أحكاما شرعية، فإن ذلك ينسجم مع كونها حقوق وليست أحكاما، فلا وضوح في دلالة هذا الدليل على كون الإجازة حكم. واضح. الدليل الثاني ما أشار إليه سيدنا الخوئي وعلى الله مقامه كما في الجزء 36 في صفحة 499، من الاستدلال بعموم أحل الله البيع بتقريب أن الإجازة في بيع الفضول عبارة عن البيع في مرحلة البقاء، فإن للبيع مرحلتين، مرحلة حدوث وهي التي صدرت من الفضول، ومرحلة بقاء وهي التي صدرت من المالك بإجازته. فبما أن الإجازة بيع في مرحلة البقاء، فبما أن الإجازة بيع في مرحلة البقاء فهي حكم شرعي وضعي وليست حقا كالبيع في مرحلة الحدوث، فتشملها العمومات. أحل الله البيع. إذن فكما أن البيع حكم شرعي وضعي حدوثا فهو حكم شرعي وضعي بقاء، والإجازة عبارة عن البيع في مرحلة البقاء. ويلاحظ عليه بأن الإجازة ليست هي البيع واقعا، وإنما الإجازة شرط في صحة ونفوذ البيع. وبما أنها شرط فتقبل أن تكون حقا وليس حكما شرعيا، فتترتب عليها آثار الحقوق. فلا وضوح إذن في هذا الدليل على أن الإجازة حكم شرعي. الدليل الثالث ما استدل به صاحب الجواهر وأشار له السيد اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 211 جيم 2 اليزدي صاد 211 حيث قال السيد اليزدي ناقلا عن صاحب الجواهر ما نصه نعم حكي عن صاحب الجواهر أن كل ما يعبر عنه بالحق في الأدلة الشرعية فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك لأن الأصل عدم ترتب آثار الحق وبيانه في مقدمتين المقدمة الأولى أن كل ما دل النص الشرعي على أنه حق كان حقا من قبيل الشفعة فقد دل النص على أن الشفعة حق من الحقوق مثلا ثانيا إذا لم يدل الدليل على أن هذا الأمر حق كالإجازة مثلا رجعنا لمقتضى الأصل ومقتضى الأصل عدم ترتب آثار الحقية إذ قبل الجعل الشرعي لم تترتب آثار جزما وبعد الجعل الشرعي والشك أنه حكم أو حق نستصحب عدم ترتب آثار الحقية فإذا شككنا في الإجازة استصحبنا عدم ترتب آثار الحقية عليها واضح فلا تقبل النقل والانتقال ولا تقبل الإر أيضا أجيبه شيخ عيسى أجيبه هل له أثر هذا الاستصحاب أو أنه ليس له أثر شرعي لأن من شروط جريان الاستصحاب أن يكون ذا أثر شرعي فهل استصحاب عدم كونه حكما له آثار شرعية أو أن موضوع الأثر الشرعي أن يكون حقا هذا محل البحث وهذا ما دلت عليه النصوص هكذا يريد أن يدعي صاحب الجواهر وإلا فحاشاه وهو الخبير أن يغفل عن ذلك الذي يعرفه حتى من درس الحلقة الأولى طبعا عن من درس الكفاية إذن فهذا مقصوده بأن موضوع الأثر الشرعي على كونه حق فنستصحب عدم ذلك ولا يعارض باستصحاب عدم كونه حق لأن ليس هذا موضوع الأثر الشرعي في لسان الدليل فلاحظ وتبصر فتحصل إذن أن الأصل هو عدم الحقية ولم يثبت أن الإجازة حق فلا تكون حقا بحسب الأصل النقطة الثانية ما هو الفرق بين أثر بين إرث الإجازة وإرث المال. يعني بينما لو قلنا أن الموروث عند موت المالك الإجازة، وبينما لو قلنا أن الموروث بعد موت المالك الدار التي باعها الفضولي وليست الإجازة، لأن الإجازة حق. فما هو الأثر المترتب؟ أفاد المصنف بأن الفرق يظهر بالتأمل ولم يبين ذلك، إلا أن الأعلام كاليزدي جيم 2 صاد 212 والإيرواني جيم 2 صاد 274 وهكذا سيدنا الخوئي جيم 36 صاد 499 بينوا الفرق بين كون الموروث الإجازة وكون الموروث الدار التي باعها الفضولي. فذكر سيدنا الخوئي أثرين للفرق. الأثر الأول هو أنه لو كان الموروث هو المال يعني الدار فلا ترث الزوجة من العقار، فليس لها حق في هذا المال الموروث لأن الزوجة لا ترث من العقار كما دلت النصوص. وأما لو كان الموروث هو الإجازة فترث الزوجة الإجازة كما يرثها بقية الورثة لعموم ما ترك الميت لوارثه سواء مالا أو حقا، خرج من هذا العموم العقار فقط. هذا الأثر الأول واضح. الأثر الثاني أنه لو كان الموروث هو المال فيترتب على ذلك أن لكل واحد من الورثة إجازة البيع بمقدار حصته، فمن يرث الربع له أن يجيز ربع البيع الصادر من الفضولي، ومن يرث النصف له أن يجيز نصف البيع الصادر من الفضولي، فكل بحسب مقدار حصته يجيز البيع. وأما لو قلنا بأن الإرثاء للإجازة وليس للمال فهنا وقع الخلاف بين الأعلام على عدة مباني. فمن جملة المباني أن الإجازة تكون على نحو العموم المجموعي. الإجازة أن الإجازة تكون على نحو العموم المجموعي بمعنى أنه لا بد أن يتفق جميع الورثة على إجازة البيع أو على فسخه وليس لواحد منهم الانفراد، فإن اتفق الجميع على الإجازة لزم، إن اتفق الجميع على عدم على الفسخ انفسخ البيع، وأما لو اختلفوا فلا بد من التصالح أو يقرع بينهم مثلا. المبنى الآخر أن الإجازة تكون على نحو العموم البدلي بمعنى أن المبنى الآخر أن الإجازة تكون على نحو العموم البدلي لا العموم المجموعي، بمعنى أن أي واحد من الورثة، أي واحد يسبق البقية بالإجازة يلزم على الجميع البيع، أو يسبق البقية بالفسخ ينفسخ البيع على الجميع. هذا هو الفرق يا مولاي بين كون الموروث المال الذي باعه الفضولي أو الموروث الإجازة. لكن بناء على ما ذهب له المصنف، ما الذي يورث؟ المال، لأن الإجازة حكم بنظرك. واضح، تم الكلام في التنبيه، طبق يا مولاي ماكو وقت. الرابع، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك، فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف، يعني حكم شرعي. هذا الدليل الأول. فلو مات المالك لم يورث الإجازة يا مولاي، يورث المال، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله يعني الوارث الإجازة بناء على ما سيجي إن شاء الله تعالى من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد، لأن المالك حال العقد من هو؟ الأب. المجيز في وقت الإجازة من هو؟ الابن. فتغاير المالك في وقت العقد عن المالك في وقت الإجازة، ولا يضر ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة من باع مال أبيه فبان الأب ميتا، سيأتيك أنه لا ضير أن يكون المالك وقت العقد شخص، وقت الإجازة آخر. الآن النقطة الثانية، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل. تأملنا وبينا. التنبيه الخامس يا مولاي الجليل، وفيه نقاط أربع. يمدي يا مولاي، تفأل بالخير، يوم أربعاء خلقت فيه النار، فادعو بأن يدفع الله السوء والبلاء. التنبيه الخامس وفيه نقاط. النقطة الأولى، هل تتعلق الإجازة بالقبض والإقباض أم لا؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان. الصورة الأولى أن تتعلق الإجازة بالبيع فقط، كما إذا قال المالك للفضولي أجزت بيعك، وحكم هذه الصورة واضح، فإن إجازة البيع ليست إجازة بقبض الثمن ولا إقباض المبيع، فلا يجوز للفضولي أن يتعدى فيقبض أو يقبض، لأن المالك أجاز البيع فحسب. الصورة الثانية، أن تتعلق الإجازة بالقبض والإقباض بالصراحة، مثلا كما إذا قال المالك للفضولي أجزتك أن تقبض الثمن وتقبض المبيع، وحكم هذه الصورة واضح أيضا بأنه يجوز للفضولي أن يقبض الثمن ويقبض المبيع، ولا يكون ذلك من التصرف في مال الغير. ويترتب على هذا القبض ارتفاع الضمان، فلو تلف الثمن في يد الفضولي لم يكن مضمونا على المشتري، لأن قبض الفضولي قبض المالك، فلا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بناء على عمومية القاعدة حتى للثمن. كما أنه لو تلف المبيع في يد المشتري بعد تقبيضه إياه من قبل الفضولي لم يخرج عن عهدة ضمان البائع الأصيل، وكان الضمان على المشتري، فلا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، لأن القبض قد تحقق. تم الكلام في النقطة الأولى، طبق العبارة. قال الخامس، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. هذه الصورة الأولى، لأن الإجازة تعلقت بالبيع فحسب. الصورة الثانية، ولو أجازهما صريحا أو فهم، يعني أجاز القبض والإقباض، أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، يعني قال أجزت البيع لكن يفهم بالتبع القبض والإقباض، مضت الإجازة، لأن وترتب الأثر. ما هو الأثر؟ لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع. النقطة الثانية، أولاً دقيقة واحدة ونختم بها إن شاء الله، هل تصح الإجازة في قبض الثمن الكلي كما تصح في قبض الثمن الشخصي أم لا؟ أفاد المصنف بأن الإجازة بقبض الثمن المعين الشخصي صحيحة، وذلك لأن الثمن معين، فإذا أذن المالك للفضول بقبضه استند القبض إلى نفس المالك، وأما إذا كان الثمن كليا فلا تصح إجازة القبض فيه، وذلك لعدم الدليل، فإن أقصى ما دل عليه الدليل صحة إجازة البيع الفضولي، ولم يدل الدليل على صحة إجازة القبض إذا كان الثمن كليا، فإن الثمن الكلي يحتاج إلى أن يتشخص بالقبض، وهو إنما يتشخص بقبض المالك وليس بقبض الفضولي. نعم، لو دل الدليل على أن الثمن يتشخص بقبض الفضولي صحت الإجازة، إلا أن المفروض عدم الدليل على ذلك، وبناء على هذا الأساس فلو أجاز المالك للفضول قبض الثمن الكلي لم يتعين بهذا القبض كون الثمن للمالك، فلو تلف يلزم على المشتري ضمانه. إن شاء الله غير واضح. ويلاحظ عليه كما ذكر سيدنا الخوئي جيم 36 صاد 503 بأنه لا فرق بين كون الثمن شخصيا وكون الثمن كليا، فعلى كل حال يقبل الإجازة، وإذا قبض الفضول خرج الضمان عن عهدة المشتري. والسر في ذلك هو أن كل ما يقبل الوكالة يقبل الإجازة، وبما أنه تصح الوكالة في القبض سواء كان الثمن شخصيا أم كان الثمن كليا تصح الإجازة في القبض، كان الثمن شخصيا أم كان كليا بلا حاجة للدليل الخاص. فأنا نفس أدلة صحة الوكالة كافية للدلالة على صحة الإجازة في المقام، إذ لا نحتمل الخصوصية في صحة الوكالة بالقبض في الثمن الكلي وعدم صحة الإجازة بالقبض في الثمن الكلي أيضا. تم الكلام. النقطة الثالثة تأتيك يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.